أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه
تمام الكلام في مسألة 7 اليوم. بلي. مسألة 8. بلي. مسألة 8. وصلنا المسألة 8. نعم. هذه المسألة تشتمل على أكثر من نقطة. النقطة الأولى: يستحب للولي إحجاج الصبي غير المميز، وهذا لا إشكال فيه بين الفقهاء، حيث أفتوا باستحباب الولي أن يحج بالصبي، وذلك لجملة من الروايات التي وردت في المقام، من قبيل، نذكر بعض هذه الروايات للتبرك، من قبيل ما جاء في صحيحة زرارة عن أحدهما صلوات الله عليهما قال: إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج، يعني يعقد الحج، فإن لم يحسن، ما يعرف يلبي، فإن لم يحسن أن يلبي لبى عنه ويطاف به ويصلى عنه. قلت: ليس لهم ما يذبحون عنه، ما عندهم يذبحون الهدي. قال: يذبح عن الصغار ويصوم الكبار، ويتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب والطيب، فإن قتل صيدا فعلى أبيه. هذه الرواية موردها هو الصبي غير المميز، فإن الصبي على قسمين، قلنا صبي مميز وتقدم معناه، وصبي غير مميز، وقلنا هو الذي لا يدرك معنى الحج وأفعال الحج. وهذا الصبي غير المميز أيضا على قسمين: قسم لا يتمكن من إنشاء الإحرام، ما يعرف أن ينشئ نية الإحرام وينشئ الإحرام، ولكنه يتمكن من التلبية بنحو التلقين، فهنا الولي هو ينشئ الإحرام ويأمر الصبي أن يلبي، فيتمكن من التلفظ، يلفظ لبيك اللهم لبيك. وقسم آخر حتى هذا المقدار ما يتمكن من عنده، حتى بنحو التلفظ ما يتمكن، كما إذا كان عمر 6 أشهر مثلا، هذا لا يتمكن حتى من اللفظ فضلا عن إنشاء الإحرام. هذه الرواية تشمل الصبي غير، هي مختصة عفوا بالصبي غير المميز، بقرينة قوله: ويصلى عنه، حيث ذكر الإمام يصلى عنه، فإذا كان المراد الشمول حتى على الصبي المميز لعبر الإمام هكذا: يصلى عنه أو يأمره بالصلاة، فإن الصبي المميز يحسن الصلاة، عنده قابلية إلى أن يصلي وتقع صلاته صحيحة أيضا، بينما الإمام قال يصلى عنه ولم يذكر أنه يأمره بالصلاة. هذا معناه أن مورد الرواية هو الصبي غير المميز بقسميه: الذي يحسن التلقين والتلفظ، والذي لا يحسن التلفظ. إذن هذا لا كلام فيه بين العلماء، ولكن ينبغي الالتفات إلى أن الرواية هكذا عبارة، قالت يلبى عنه. شنو معنى يلبى عنه؟ يعني أن الولي يستنيب عنه بالتلبية، أم المقصود شيء آخر، وأن الصبي هو نفسه يتولى التلبية؟ من نرجع إلى تعابير الفقهاء نجد هكذا: السيد الخوئي رحمة الله عليه هكذا عبر، قال في متن مناسكه، عبر: يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز. ما قال يحرم عنه، يحرم به غير يحرم عنه. سماحة السيد كيف عبر؟ عبر هكذا: يستحب للولي إحجاج الصبي، ولم يعبر يحرم به أو يحرم عنه، تعبير إحجاج الصبي. بالتالي واقع الحال ما هو؟ شردون الفقهاء من أنه يستحب للولي أن يحرم بالصبي أو إحجاج الصبي، ماذا يقصد؟ هل يقصدون أن الولي عندما يحرم بالصبي يعني هو يستنيب عنه، أم يقصدون أنه يجعل الصبي محرما؟ وكيف يجعل الصبي محرم والحال أن بعض الصبيان هو لا يحسن حتى التلفظ، فضلا عن إنشاء التلبية، ما يحسن يتكلم، عمره 6 أشهر. الجواب: المراد أن الولي يستنيب عن الصبي غير المميز، هذا المقصود الفقهاء من إحجاج الصبي أو يحرم بالصبي، يعني هو يستنيب عنه. ولكن النيابة على قسمين، قسم هذا يقول شلون هو يستنيب عنه، يقول النيابة قسمين عندنا: قسم ما يترتب عليه فراغ ذمة المنوب عنه ويستحق الثواب، المنوب عنه يستحق الثواب، ولا يترتب على هذا القسم من النيابة صيرورة المنوب عنه محرما، كما هو الحال إذا استنبت عن شخص في الحج أو العمرة، أنا رحت حجة نيابية عن زيد من الناس، فأنا النائب عندما أحرم نيابة عن ذلك الشخص فأنا الذي تلبست بالإحرام، ولكن المنوب عنه تفرغ ذمته من الحج أو العمرة والثواب يصل إليه، بل أنا حصل ثواب لكن من جهة النيابة وروايات استحباب النيابة، ولكن ثواب الحج يصل علما إلى ذلك المنوب عنه، هذا نحو من أنحاء النيابة. قسم آخر من النيابة يترتب عليه صيرورة المنوب عنه محرما وتلحقه أحكام المحرم، وهذا فيما إذا كان الشخص حاضر في الميقات ولم يتمكن من الإحرام لمرض أو إغماء أو جنون بناء على مشروعية إحجاج المجنون، وإن لم يثبت عند سماحة السيد ذلك، ومن هذا القبيل الصغير، فعندما يحرم به الولي يعني ينوب عنه في الإحرام، هذه النيابة تجعل الصبي محرما وإن كان النائب وهو الولي محلا، لا توجب صيرورة النائب محرما. فعليه الولي عندما يجرد الصبي من ثيابه ويلبسه ثوبي الإحرام ويقصد إنشاء الإحرام وينوي، والصبي هو يتولى التلفظ بالنية، فإنشاء الإحرام من الولي والصبي يباشر التلفظ بالنية، هذا إذا كان قادرا على التلقين والإتيان باللفظ، لفظ النية، وإذا لم يكن قادرا على ذلك فالولي هو يتولى كلا الأمرين، هو ينشئ نية الإحرام وهو الذي يتولى التلفظ بالتلبية، ويترتب على ذلك صيرورة المحرم، صيرورة الصبي محرما وتترتب عليه آثار الإحرام، كما هو الحال في المريض، إذا المريض لم يتمكن من الإحرام فإنه يناب عنه، كما ورد في بعض الروايات: إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل فليحرم عنها وليها، وهكذا إذا أغمي على الشخص صابه أغماء، سيأتي من سماحة السيد أن الذي يتولى النيابة هو وليه أو شخص آخر ينوب عنه. إذن الولي هنا عندما يحج بالصبي يعني ينوب عنه، ولهذا سيذكر بعد ذلك في العبارة سماحة السيد أنه ينوب عنه فيما لا يتمكن منه، وأن النيابة سيأتي هي واجبة. النقطة الثانية أنه لا فرق بين الصبية والصبي. قال يستحب للولي إحجاج الصبي غير المميز، كلامنا في الصبي غير المميز، أما الصبي المميز تقدم أنه يستحب له أن هو يحوج. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، وكذا الصبية غير المميزة أيضا يستحب للولي أن يحج بها وإحجاجها، بلا قلنا هذا بلا فرق، وإن كانت الروايات هي واردة في الصبي ولم ترد رواية واحدة في الصبية، ولكن لا يبعد أنه عدم الخصوصية للصبي، وأن الصبي ذكر من باب المثال، وأن الاستحباب كما يشمل الصبي هو يشمل الصبية. النقطة الثالثة، وذلك بأن يلبسه ثوبي الإحرام، وهذا مختص بالصبي، وأما الصبية فسيأتي أنه يجوز للمرأة أن تحرم بثيابها، فعليه الصبية يجوز أن تحرم بثيابها العادية ولا يعتبر أن تلبس ثوبي الإحرام. فهل إذا الكلام في الصبي، هل الصبي يجب أن يلبسه الولي ثوبي الإحرام أم لا يجب ذلك؟ الجواب نعم يجب عليه ذلك، وذلك لما ورد في بعض الروايات من أنه يصنع بهم ما يصنع بالمحرم، ومن الواضح أن الذي يصنع بالمحرم الذي يصنعه المحرم ما هو؟ هو أنه يتجرد عن المخيط ويلبس ثوبي الإحرام، مضافا إلى ما سيأتي من أن الإمام الصادق صلوات الله عليه كان يجرد الصبيان عن المخيط عندما يصلون إلى فخ، فهذا يدل على أنه يلزمهم أن يلبسوا ثوبي الإحرام إن كان فيه دلالة، ولا قد يقال هذا الفعل ربما يحمل على الاستحباب. إذن من مثل تعبير يصنع بهم ما يصنع به المحرم، هذا التعبير لا أشكال يدل على أنه يلزم على الولي أن يجرد الصبي من المخيط ويلبسه ثوبي الإحرام، وذلك بأن يلبسه ثوبي الإحرام. النقطة الرابعة، ويأمره بالتلبية ويلقنه إياها، لما ورد في الرواية التي قرأناها من أنه يأمره بالتلبية فإن لم يحسن لبى عنه، الروايات واضحة في ذلك. النقطة الخامسة، قال ويجنبه عما يجب على المحرم الاجتناب عنه. هل يجب على الولي أن يجنب الصبي ما يجب على البالغ أن يجتنب عنه في حال الإحرام؟ سيأتي أن المحرمة تحرم عليه مجموعة من الأمور، هذه اللي يعبرون عنها تركات الإحرام أو محرمات الإحرام، هذه تحرم على البالغ، هل هي تحرم على الصبي؟ وبعبارة ثانية، الصبي لا تحرم عليه، بعبارة ثانية، هل يجب على الولي أن يجنب الصبي عن تلك الأمور كالطيب ولبس المخيط مثلا وتغطية الرأس وغير ذلك من الأمور والإدهان مثلا وغيرها من الأمور التي ستأتي، أم لا يجب عليه ذلك؟ الجواب، قالوا نعم يجب عليه ذلك إلا ما خرج بالدليل كجواز التضليل، فإنه دلت بعض الروايات على أن التضليل جائز للنساء والصبيان، وما لم يدل عليه الدليل يلزم على الولي أن يجنب الصبي عن أن يقترب منه، وهذا أمر متفق عليه بين الفقهاء، ودلت عليه الروايات أيضا من قبيل ما تقدم في تعبير الإمام في صحيحة زرارة، حيث عبر هكذا ويتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب والطيب، وهذه واضحة بأنه يلزم على الولي أن يجنب الصبي عن الثياب، عن لبس الثياب المخيطة وعن شم الطيب واستعمال الطيب، لكن هذه الرواية واردة بالثياب والطيب، فلا بد أن يحصل جزم بعدم الخصوصية للثياب والطيب، وأن الثياب والطيب قد ذكر في الرواية من باب المثال وأخذ كمشير إلى كل تروكات ومحرمات الأحرام. النقطة السادسة، ويجوز أن يؤخر تجريده عن المخيط وما بحكمه إلى فخ. النقطة السادسة، هل يجب على الصبيان أن يتجردوا عن المخيط في الميقات كما هو الحال في البالغين، أم يجوز أن يحرم بهم بثيابهم العادية ويحصل تجريدهم عن ثيابهم عن المخيط؟ هذا كله في الصبي، طبعا في الصبي، أما الصبية قلنا يجوز لها أن تحرم بثيابها بملابسها العادية، أم يجوز لهم أن يحرموا بثيابهم وبعد ذلك يحصل التجريد في فخهم؟ الجواب، الفقهاء قد اتفقوا على جواز أن يحرموا بثيابهم المخيطة ثم يحصل تجريدهم عن ثيابهم في فخ، وذلك لوجود بعض الروايات من قبيل ما رواه علي بن جعفر عن أخيه الإمام الكاظم صلوات الله عليه، قال: سألته عن تجريد الصبيان في الأحرام من أين هو؟ قال: كان أبي يجردهم من فخ، عندما يصل إلى فخ يجردهم، لا في الميقات وإنما في فخين. وفخ هو اسم منطقة تقع بالقرب من مكة التي فيها استشهد الحسين بن علي بن الحسن الذي هو من أحفاد الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. استشهد هو وجمع من العلويين في سنة 169 للهجرة. هذه المنطقة في زماننا يقال صارت من أحياء مكة بعد أن اتسعت مكة، تقع هي من جهة المدينة المنورة، للقادم إلى مكة من جهة المدينة تقع عند دخوله إلى مكة. ففي الزمن الحالي بعد أن اتسعت مكة دخلت هذه المنطقة وصارت جزءا من أحياء مكة، ويقال سمع عرف مدى الدقة ذلك أنه قد بني عليها أحياء مستحدثة مثل حي الزهراء وحي الشهداء. النقطة السابعة، ويأمره بالإتيان بكل ما يتمكن منه من أفعال الحج وينوب عنه فيما لا يتمكن. السؤال هنا، هذا طبعا دلت عليه الرواية كما تقل، يلبى عنه، يصلى عنه إذا لم يتمكن، يلبى عنه إذا لم يحسن التلبية، يصلى عنه، وهكذا يرمى عنه إذا لم يتمكن من الرمي، للروايات. ولكن السؤال هنا، هل أن النيابة نيابة الولي عن الصبي فيما لا يتمكن، هل هي واجبة أم يجوز له أن يترك الولي ولا يكمل الصبي ولا يكمل عمله؟ الجواب، سماحة السيد ذكر في الملحق بأن النيابة واجبة، يجب على الولي أن ينوب عن الصبي فيما لا يتمكن منه ويكمل عمل الصبي. ولعله هذا يستفاد من الروايات التي أمرت الولي بأن يلبي عن الصبي، أمرته بأن يستنيب عنه في الرمي فيما لا يتمكن من الإتيان به، فظاهر هذه الروايات أن النيابة هي واجبة. النقطة الثامنة، ويطوف عنه أو ويطوف به، عفوا ويطوف به. الطواف بالصبي دلت عليه الروايات وأن الولي يطوف بالصبي، ولكن كيف يطوف بالصبي؟ هل يحمل الصبي على كتفه ويطوف به؟ هل يجعله في عربة أم يمسك الصبي من يده والصبي يمشي مع وليه؟ ماذا يقصد من يطوف به؟ يطوف به مرة يوجد حالتين عندنا، حالة أن يكون الصبي غير متمكن من الطواف بنفسه، كما لو كان عمر الصبي 6 أشهر، فهنا لا إشكال في أن الولي يطوف به، يعني يحمله ويطوف به أو يجعله في عربة ويطوف به، وهذا هو القدر المتيقن من تعبير الروايات بأنه يطاف به أو يطوف به. والحالة الثانية أن نفترض أن الصبي قادر على أن يطوف بنفسه ولكن بتلقين من الولي، يعني بأن يمسكه الولي من يده وهو الذي يتولى النية، لأن فارضين الصبي غير مميز لا يدرك معنى الطواف، ولا لو أدرك معنى الطواف صار مميزا، ويمسكه بيده وهو الذي ينشئ نية الطواف ويأمر الصبي بأن يطوف معه، هذا أيضا طواف به. فهنا هل فالحركة راح تصير من الصبي ولكن النية تكون من الولي. في مثل هذه الحالة هل يجوز للولي أن يحمل الصبي ما دام يتمكن أن يطوف بنفس الصبي ولكن هو يتولى النية؟ هنا هل يصح أن يحمله ويطوف به أو لابد أن يطوفه بهذه الطريقة؟ الجواب مقتضى إطلاق ويطوف به أنه لا فرق بين الحالتين، سواء كان الصبي يتمكن أن يمشي ويتحرك الحركة الطوافية أم لم يتمكن من ذلك، ففي الحالتين يشمله إطلاق ما دل على أنه يطوف به. فحتى في الحالة الثانية يتمكن الولي هو أو يأمر شخص آخر أن يحمل الصبي ويطوف به أو يجعله في عربة ويطوف به. هنا عندنا عدة أسئلة. هاي المسألة حقيقة محل ابتلاء خصوصا في العمرة، فإن الناس تذهب معها صبيانها وهناك تقع الكثير من المشاكل في أداء الأعمال. الصورة مو واضحة في كيفية تطويف وأداء أعمال الصبي. هنا عندنا عدة أسئلة. السؤال الأول، إذا فرضنا أن الطفل والصبي لم يتمكن حتى أن يطاف به، ما يتمكن كما لو مرض، هذا حصلت في بعض السنوات ما يتمكنون يأخذوه حتى إلى المطاف نتيجة الزحام والجوحار، فصحة الصبي ما تتحمل أن يأخذوه إلى المطاف ويؤدون أعماله، هنا هل تصل النوبة إلى النيابة؟ الولي هو الذي ينوب عنه أو لا تصح النيابة في هذا الفرض؟ الجواب لا إشكال في وصول النوبة حينئذ إلى النيابة عنه، فيطوف عنه الولي أو يأمر شخص أن يطوف عنه كما هو الحال في سائر موارد عدم إمكان الطواف لمرض أو عجز أو سبب آخر، إغماء مثلا، فإنه سيأتي من سماحة السيد أنه إذا أغمي على الحاج ولم يتمكن من إكمال أعماله فهناك يصرح بأنه يطوف عنه الولي، ويذكر الولي من باب المثال أو غيره إذا لم يكن الولي موجودا. فهناك كذلك لا فرق في هذا المورد، مورد العجز عن غيره، فهنا تصل النوبة إلى النيابة فينوب الولي عن الصبي أو يأمر من ينوب عنه. وهذه الحالة وإن كانت نادرة ولكن ولذلك لم تذكر في الروايات، الإمام قال يأمره بالتلبية أو يلبي عنه إذا لم يحسن، وهكذا في الطواف قال يطوف به ولم يقول يطوف عنه، باعتبار أن هذا حالة نادرة أن الصبي حتى بهذا المقدار أن يحمل ويطاف به لا يتمكن. ولكن أدلة ما دل على أنه تصل أدلة النيابة تشمله بلا إشكال. السؤال الثاني، سيأتي أن الطهارة من الحدث هي شرط واقعي في صحة الطواف، فهل هي معتبرة في صحة طواف الصبي؟ يعني لابد أن نوضي الصبي ونأخذه إلى المطاف يطوف، لو نتمكن أن نطوفه الولي يتمكن أن يطوفه بلا حاجة إلى وضوء؟ الجواب، ذكر سماحة السيد في الملحق أن الطهارة من الحدث غير معتبرة في صحة طواف الصبي، باعتبار عدم وجود دليل يدل على أن الوضوء لا بد من مراعاته في الصبي، بل أصلا لا يمكن أن نتصور صدور الوضوء من الصبي الوضوء الصحيح حتى لو كان قابلا للتلقين، لأن الوضوء هو عبادة وهذه العبادة لا يتمكن الصبي أن يقصدها. وأما مجرد صورة الوضوء فأيضا لا يوجد دليل، فقط يعني يأتي بصورة الوضوء ولا يتمكن أن يأتي بواقع الوضوء لأنه افترضناه غير مميز. لكن يمكن أن يأتي بصورة الوضوء، يلاحظ الولي كيف يتوضأ ويتوضأ مثل الولي، هذا صورة الوضوء. هذا يجب على الولي أن يفعل، الصبي أن يفعل، الولي أن يأمر الصبي بفعله، يقول حتى هذا المقدار أيضا غير واجب لعدم الدليل على ذلك. فبالتالي الطهارة غير معتبرة في صحة طواف الصبي لعدم الدليل على اشتراطها. السؤال الثالث، هل يعتبر في طوافه الطهارة من الخبث؟ سيأتي أنه من شرائط صحة الطواف هو الطهارة من الخبث، يعني أن لا يكون هناك نجاسة على بدن الطائف ولا على ثيابه. هل هذا معتبر بحق الصبي أو لا؟ الجواب، ذكر سماحة السيد في الملحق عدم اعتبار ذلك، فإنما دل على اعتبار لزوم طهارة البدن والثياب في حال الطواف هو قاصر عن الشمول لمثل الصبي الذي يطاف به، الصبي غير المميز، وعليه فلا يجب على الولي مراعاة عدم تنجس بدن الصبي أو ثياب الصبي، كما لاحظ البعض يحاول أنه يتحرز من هذه الجهة. أقول له لا يجب ذلك، حتى لو كان يوجد نجاسة على ثيابه أو على بدنه فيجوز الطواف به. السؤال الرابع، سيأتي أن من شرائط صحة الطواف هو الختان، فهل يعتبر في صحة الطواف الصبي أن يكون مختونا؟ الجواب، ذكر سماحة السيد في الملحق عدم اعتبار ذلك، وذلك لقصور المقتضي، فإنما دل على اعتبار الختان في صحة طواف الطائف والحاج هو لا يشمل الصبي، فمن قبيل مثلا ما ورد عن الإمام الأغلف لا يطوف بالبيت، هذا قاصر عن الشمول للصبي وهو ليس له نظر إلى الصبي بل هو مختص بالبالغ. السؤال الخامس، هل يلزم مراعاة بقية الشروط في الطواف ككون البداية من الحجر الأسود والختم بالحجر الأسود وهكذا، وأن يكون الطواف من خارج حجر إسماعيل وهكذا في السعي يلزم أن يكون الشروع من الصفا والانتهاء بالمروة؟ هذه الشرائط معتبرة في حق البالغ بلا إشكال، وصحة طوافة متوقفة عليها. هل هي معتبرة بحق الصبي؟ يعني لابد عندما نطوف الصبي أن نبدأ به من الحجر الأسود وأن لا يدخل الصبي في حجر إسماعيل ليختصر الطواف، وعندما نسعى به يلزم أن نبدأ السعي من الصفا وننتهي بالمروة أو لا يلزم ذلك؟ الجواب، نعم يلزم كل ذلك كما ذكر سماحته في الملحق، ولعله من جهة عدم صدق عنوان الطواف والسعي إذا لم نراعي ذلك، فأن الطواف هذا يصدق إذا كانت البداية من الحجر والختم بالحجر، وهكذا السعي إنما يصدق فيما إذا كانت البداية من الصفا والانتهاء بالمروة، أما إذا لم نراعي تلك الشرائط فلا يصدق عنوان الطواف ولا عنوان السعي. النقطة التاسعة، هذا المقدار نكتفي به، تتميم المسألة يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.